أطيب التحيات بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. هل أضاع بعض الشيعة الوطن بعدما اجتاح أوساطهم مزاج يتعارض مع الوجود ونهائية الكيان لمصلحة مشروع الولي الفقيه العابر للحدود والمرتبط مباشرة بالنظام الإسلامي في إيران؟ فبحجة رفع الغبن والتهميش جاءت المشاركة في العملية السياسية لتثبيت الحضور في مؤسسات الدولة مستفيدين من الدعم الإيراني الكبير، انخرطوا في المقاومة وفرضوا وجودهم في الحكم، غير أن التبعية لملال طهران عقدت الأمور في الداخل مع ارتهان هذا الفريق لمحور الممانعة، وقد استمد عملية صنع القرار السياسي من خارج الدولة ومؤسساتها إن كان في العراق أو لبنان أو اليمن. كل ذلك وسط وضع مضطرب مشوش لا ينفك الشيعة حائرين بين إيران وريثة الإمبراطورية الفارسية وولائهم الوطني. فمنذ ثورة الخميني تصاعد التيار المتشدد في وجه قوى الاعتدال آخذا الأكثرية الصامتة باتجاه مشاريع ذات تبعات حساسة متجاوزا المصالح الوطنية، فارضا رؤاه على النظم السياسية لتظهر الدويلة بديلة للدولة الجامعة وباتت لها مؤسساتها وبنيتها العسكرية الرديفة التي أمسكت بقرارات السلم والحرب. الأمر الذي سبب انحسارا في صلاحيات المؤسسات الوطنية ورقعة انتشارها ومدى تأثيرها في القرارات المصيرية، وهدد بالتالي بزعزعة الكيان وأسس الدولة ومكانتها على المستوى العالمي. لنضوي على هالموضوع بأبعاده كلها. رح يكون معنا بالحلقة الصحافي الأستاذ علي الأمين. أستاذ علي صباح الخير.
صباح النور، تحياتي إليك وللمستمعين الكرام، شكرا على الاستضافة من صوت لبنان الحر.
الله يخليك وأهلا وسهلا فيك أستاذ الأمين. لأي متى بيستمر الشواذ قاعدة؟
يعني طالما تآلفنا مع الشواذ وتأقلمنا معه وبدأنا نعتبره وكأنه أمر طبيعي وعادي وممكن يصير وممكن يستمر، هذا الشيء يمكن عم نشوفه حتى بسلوكنا اليومي كلبنانيين عموما، ونحن عم نحكي عن لبنان، بتعاملنا مع الأزمة القائمة بالبلد واللي هي إلى أبعادها مثل ما بنعرف سياسية واقتصادية ومالية، وكتير نحن على المستوى الفردي كل واحد منا عم بيشوف كيف عم بيتعامل مع ضريبة الكهرباء، اللي يعني ما بعتقد أنه في حدا بالعالم بيدفع ثمن كهرباء مثل ما بندفع نحن بالطرق اللي عم بتصير بلبنان، موضوع المي، موضوع الإدارات العامة، موضوع الخدمات، موضوع المدارس، موضوع كل يعني ما يمكن أن نسميه من شروط الطبيعية أو الحد الأدنى من تكون موجودة بدولة. ربما يعني هذا يتبادر إلى ذهننا وبإطار التساؤل وقلق الإنسان يكون حاسم بأنه يقول أنه نحن تعودنا، بس في شيء من التعود والتأقلم مع الواقع القائم مش على قاعدة يعني السعي إلى تغييره، وإنما على قاعدة وكأنه في تسليم، وهذا الشيء يغري أكثر فأكثر السلطة والمنظومة الحاكمة أنه تتعامل مع اللبنانيين بمنطق أنه يعني إفقارهم والاستبداد والمصادرة الحريات بالبلد هو أسلوب جيد من أجل استمرار مشروعه. ولذلك نحن بنشوف من قبل هذه المنظومة الحاكمة اليوم بلبنان أي إجراء أو أي خطوة تتسم بعنوان إصلاحي، ويمكن أمس هاليومين طلع صندوق النقد الدولي كان عنده كلام واضح بهذا الاتجاه، بأنه هذه السلطة ما قامت بأي إجراء يعني إصلاحي يمكن أن يراهن على مساعدة لبنان في المرحلة المقبلة، بل هذه السلطة تمارس كل أفعال القمع وممارسة أيضا يعني ضرب المؤسسات، القضاء، أيضا يعني مزيد من ترسيخ المحاصصة، وأيضا مزيد من تهميش المؤسسات الدولية الأمنية والسياسية وما إلى ذلك. بعتقد يعني في بعد مقلق ربما بينتاب كل فرد، كل لبناني، كل مواطن لبناني اليوم بعتقد يعني حريص وعلى أن تخرج البلاد من الأزمة أو أن تدخل في مسار إيجابي جديد، عنده قلق من ما يجري اليوم في لبنان. الشواذ أكيد هو أمر لا يمكن أن نقبله، يعني مثل ما بيقولوا أنه أضعف الإيمان الواحد أنه يرفضه، يعني في حديث بيقول من رأى منكرا فليغيره، يعني شيء خطأ رأى فإما بيده، إذا بإيده في غيره يغيره، إذا مش قادر بإيده بلسانه يغيره، إذا مش قادر حتى يحكي بقلبه على الأقل ما يتقبله بينه وبين نفسه هذا الأمر. فبالتالي نحن يمكن ما بدي أقول وصلنا لهالمرحلة، لكن على الأقل يجب هذا الشواذ أن نبقى نقول هذا شواذ وغير مقبول بالحد الأدنى بقلبنا. لا، أنا برأيي فينا بنقدر أكثر من هيك بكلامنا وحتى بالمسار السياسي اللي ممكن يواجه هذا الشواذ.
خلينا نروح على أوسع، يعني نركز على المنطقة وهو اختصاصنا المنطقة بهالحلقة. لو بدنا نفوت منها يعني عبر على لبنان، ولكن خلينا نحكي بشكل عام اليوم الدور الإيراني خصوصا بالدول التي تدور بالفلك الإيراني. ما بتشوف أنه وكأنه يتم تقويض هذا النفوذ؟ يعني هل هو فشل للشيعية السياسية، وهل الهوية الوطنية غلبت التشيع، ومحاولة إيران أخذ الشيعة العرب بعيدا عن ولائهم فشلت برأيك، أم برأيك هناك يعني بحسب من يقول أنه المسألة طرح استرداد الولاء والدور الوطني لبعض الشيعة بالمنطقة؟ أيهما أصح؟
ما في شك أنه خلينا نقول بداية أنه الدولة الإيرانية هي دولة ممتدة في التاريخ، عريقة، ولها تطلعاتها ومشاريعها على مستوى بناء النظام الإسلامي الداخلي اللي اختارته، وبنفس الوقت هي أيضا في بعد آخر هي دولة قومية لها تطلعات على مستوى العالم وعلى مستوى نفوذها الإقليمي. ولا شك أنه منذ العام 1979 تاريخ انتصار الثورة الإسلامية وتبدل النظام في إيران، شهدنا محاولات دؤوبة من قبل إيران في التمدد إلى الخارج إيران. بالبداية برز بشكل واضح كان العنوان الإسلامي، وسمعنا بهذيك الفترة ولا زلنا يمكن حتى الآن نسمع بمسألة تصدير الثورة. وكانت النظرة الأساسية لإيران أنها تعتبر أن هي دولة ترمز إلى قيادة الأمة الإسلامية وتسعى لتوحيد الأمة الإسلامية في مواجهة ما تمته الشيطان الأكبر الولايات المتحدة، وطرحت نفسها إزاء مشروع لا شرقية لا غربية، وهذا كان شعار أساسي للثورة الإيرانية، جمهورية إسلامية، وقدمت نفسها على أنها تريد أن تقدم نموذجا مختلفا للعالم وعلى المستوى، وكانت عم تحاول تطرح الرؤية الإسلامية في كرؤية قادرة على أن تقدم نموذج في مواجهة الليبرالية أو الرأسمالية وفي مواجهة الشيوعية والنظام الاشتراكي. لاحظنا إذا نظرنا لهذا المسار بنشوف أنه هذا المسار بالمستوى الفكري والنظري وبالمستوى المشروع الجذاب أو الجاذبي أو اللي له استقطاب على المستوى العالمي وعلى المستوى الإنساني وحتى على المستوى الإسلامي، لأن شفنا أنه هذا تقهقر هذا المشروع، بمعنى أنه إيران لم تستطع أن تقدم على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى نظام الحكم أو حتى على مستوى برامج التنمية، على مستوى تطوير إيران وتحديثها، لم نجد أنها استطاعت أن تقدم شيئا، وبدأ أنه المشروع الإسلامي اللي طرحته غير قادر أو على الأقل لم تنجح في أن تقدم نموذجا له جاذبية، لا أقول للآخرين فقط إنما حتى على المستوى الشعبي، أنا برأيي يعني المستوى الإيراني الداخلي، بمعنى أن البعد الاقتصادي والتنموي والسياسي وتقديم النموذج الجديد واضح أنه إيران لم تستطع على هذا الصعيد، وشفنا بداخل إيران كثير من الاحتجاجات والاعتراضات ولا زلنا لا، بل يعني بدأ أنه هذا النظام يتجه إلى أن يكون نظام يعني ذو طابع شمولي وديكتاتوري إذا صح التعبير، مع يعني اتجاه بداخل إيران، ولم ينجح في أن يقدم نموذج يجعل مثلا دول أخرى تقول أنه النموذج، مثل ما هلأ ممكن الواحد يقول أنه النموذج الغربي أو النموذج الدول الديمقراطية الغربية أو الليبرالية نموذج ممكن كتير من الناس والشعوب بالعالم الثالث تعتبرها نموذج تسعى إلى أن تحقق مثل هذا النموذج، إنما إيران لا نرى على المستوى العالمي وحتى على المستوى الإسلامي وحتى على المستوى الشيعي من يدعو إلى يعني تبني النموذج الإيراني على مستوى الحكم، على مستوى الرؤية الاقتصادية، على مستوى الرؤية السياسية أو على التنموية وما إلى ذلك، إنما بنشوف حتى مؤيدي إيران أو أدوات إيران ما بتوصل لمستوى أنه تطلب تمثل النموذج الإيراني في
أي أساس يا أستاذ علي بده يطلبه؟ أي أساس؟ ما كل شعوب كئيبة فقيرة تعاني تنوء، كل شعوب عم بتعاني، هي يعني نموذج يعني للمعاناة.
وهذا اللي كنت عم بحاول أوصل له، لأقول أنه فشل المشروع. المشروع الإيراني بهذا البعد فشل، وهو هون انتقل للمرحلة إذا بدك الثانية أو الثالثة، هي يعني إيران هي دولة قومية، العنصر القومي هو العنصر الأساسي، هو المحرك الأساسي للسياسات الإيرانية، ولا شك أنه إيران مثل ما قلنا بالبداية أنه دولة ممتدة في التاريخ، يعني إذا من الدول الراسخة فينا نقول على، وفينا نعطي مثل أنه حتى إيران يعني لنعطي قديش البعد القومي هو بعد أساسي في الشخصية الإيرانية على المستوى العام. نحن فينا نقول أنه مثلا إيران اللي تعتبر الدولة الشيعية الأكبر في العالم اليوم، هل يصدق أحد يلتفت أنه إيران تحولت إلى دولة شيعية من 500 سنة؟ هي لم تكن دولة يعني شيعية، إنما كان المذهب الحنفي هو الطاغي، يعني دولة سنية كانت إيران، لكن من 500 سنة الصفويين عملوا انقلاب، وقد يتساءل المرء كيف يعني تقدر أن دولة وسلطة تقلب المجتمع من أنه يكون مجتمع ينتمي مسلم بطبيعة الحال، ينتمي إلى المذهب السني ثم ينتقل إلى المذهب الشيعي. هون عم بعطي هالرواية لأقول قد ايه البعد القومي هو اللي بيحدد الخيارات حتى على هذا المستوى المذهبي، بمعنى أنه عندما نشأت الدولة العثمانية أخذت الشرعية الإسلامية، يعني بال 1516 الدولة العثمانية نشأت ومثلت العنوان الإسلامي العام وأخذت الشرعية، والسلطان صار هو يرمز إلى قائد المسلمين في تلك الفترة. والتنافس الإيراني التركي تاريخي منه جديد، هذا ما دفع الصفويين في ذلك الحين ليبحثوا فتشوا على شرعية مقابلة، أنه العثمانيين أخذوا الشرعية الإسلامية، فكان التحول نحو المذهب الشيعي أحد أسبابه، حتى لم أكون هيك حاسم 100%، بس أحد أسبابه البحث عن شرعية مقابلة. كانت الشرعية الشيعية في مقابل الشرعية السنية. بهالمعنى بدي أقول أنه إيران استخدمت عندما فشل المشروع في تقديم النموذج اللي هي بشرت فيه مع انتصار الثورة الإسلامية، انتقلت إلى المشروع الآخر اللي هو أنا فيه يسميه استخدام المشروع، يعني المشروع القومي الإيراني استخدم العنوان الإسلامي بلحظة، فشل هذا المشروع، استخدم عنوان يعني المشروع الشيعي، ودائما كان في عنوان أساسي هو عنوان القدس. بمعنى أنه بدي أقول أنه الإيرانيين انتقلوا إلى شافوا أنه استخدام المشروع الشيعي قد يوفر سبل نفوذ وسيطرة أكبر في على مستوى المنطقة، وبالتالي شهدنا على الأقل في العقدين الأخيرين تطور في هذا المسار اللي بدأ يعني من تجربة العراق، أو بمعنى مع الاحتلال الأمريكي للعراق بدأ ينشط هذا المشروع، ودخلت إيران إلى العراق بتناغم مع الغزو الأمريكي للعراق، وبدأ أنه حتى الأمريكان في تلك الفترة كانوا يسعون بشكل واضح إلى قلب المعادلة اللي كانت قائمة بالعراق، وهي معادلة ظالمة يعني ما بدنا نبرر حكم صدام حسين، لكن الانتقال إلى الغلب الشيعي. وساهمت إيران، لأنه الكلنا بيذكر أنه كل المجموعة التي حكمت العراق بعد 2003 هي المجموعة اللي كانت موجودة بإيران. وكل القوى المعارضة بتلك الفترة هي اللي استلمت السلطة، واستلمت برعاية أمريكية وبرعاية إيرانية.
طيب استاذ علي، وصلنا لهون نحن اليوم، يعني هالمرحلة الماضية يلي مثل ما حضرتك عم تركز فيها على مسألة اجتياح العراق، وكأنه صارت هي استلمت هالملف، صارت يعني قوية داخل العراق ومنه تمددت على العواصم الباقية. ما بتشوف أيضا يعني إذا بدنا نرجع كمان هيك نرجع نستعرض هالدور يلي احتاجته إيران حوالي 3 أو 4 عقود لبناء النفوذ الشيعي من العراق مرورا بسوريا وصولا للبنان، أو ما يعرف بمحور المقاومة والممانعة. اليوم هذا المحور يتآكل بالعراق وسوريا على الأقل، يعني إذا بدنا نرجع لثورة تشرين العراقية تناخد نموذج بال2019 اللي تمثلت بانتفاضة داخل الطائفة الشيعية ضد الشيعية السياسية، وأيضا بتشرين بال2017 بلبنان كان ملفت ما يحدث بالمناطق اللي بيسيطر عليها الثنائي الشيعي من رفض يعني لكل ما يحدث داخل هالمناطق من سياسة سلطات الأمر الواقع. لا يؤكد كل ذلك أنه سلطة، من ناحية سلطة إيران تتآكل، بس من ناحية تانية السؤال يسأل، هل لا يزال اليوم من إمكانية لالتقاط أنفاسه بظل الظروف الموجودة، خصوصا بما يعني بما يحدث أو سيحدث بفيينا؟
خلينا نقول نستكمل كمان يعني سؤالك بمحل، وبيدفعني أكثر لأقول أنه أيضا في على مستوى هذا التمدد الشيعي اللي واضح أنه حققت إيران جملة يعني مكاسب على مستوى من العراق إلى سوريا إلى لبنان، وأسست قواعد نفوذ لها في هذه المناطق. لكن السمة الأساسية لقواعد النفوذ الإيراني في المنطقة مثل ما تفضلت وقلتي أنه هذا المشروع ويبدو وكأنه يتآكل أو في موقع حرج، بمعنى أنه المشروع الإيراني هو مشروع بالتطبيقات اللي شفناها على الأرض هو مشروع عسكري، هو مشروع ساهم في بشكل أساسي، حتى لا أقول لوحده لكن كان مساهم أساسي في هز الإجماع الوطني أو المجتمعات في الدول الوطنية سواء على المستوى العراقي أو السوري أو اللبناني وحتى اليمني. هذا الاهتزاز والتشققات كانت نتاج هذا النفوذ الإيراني، لأنه أيضا هذا النفوذ اعتمد بعد أساسي في سيطرته ونفوذه قائم على الارتكاز إلى البنية الاجتماعية الطائفية، سواء يعني وتحديدا يعني سواء في العراق سواء في لبنان سواء في اليمن، وهذا هدد المجتمعات في هذه الدول وساهم في يعني تدميرها إلى حد كبير، بمعنى أنه هو لم يقدم مشروع بناء، إنما حمل دائما في طياته تحت عناوين المقاومة، تحت عناوين مواجهة الاستكبار، العناوين الكبرى، لكن في الواقع كان عم بيقدم نموذج سلبي جدا يمثل، إذا كنا عم نحكي بشكل إيجابي أنه بمعنى ما بدنا نتهمه، بس على الأقل بنقول أنه نتاج هذا المشروع كان نتاج تدميري، ما كان يعني سبب مزيد من الفقر، مزيد من الانقسامات الداخلية على المستوى الوطني، مزيد من الشروخ المذهبية والطائفية اللي شفناها، وبالتالي هو مشروع نجح في أنه يتمدد عسكريا وأمنيا ويسيطر نفوذا، ولكن أمام سؤال الدولة وأمام سؤال نموذج الحياة، يعني أنت فيك تقول أنه أنا عم قاتل بقاتل، طيب توصل لمرحلة معينة في سؤال بيتعلق شو الخلاصة، شو الحلم اللي عم تدفعني أو عم تدفعني أثمان لنوصل له. أما إزاء السؤال الدولي برأيي في مشكلة أساسية تتعلق على مستوى بناء الدولة الوطنية أو إعادة الاعتبار للدولة الوطنية، طالما ما في مشروع مقابل، يعني لا الإيرانيين قادرين يقولوا أنه نحن بدنا نعمل أمة إيرانية أو أمة إسلامية، ما عم نسمع هذا الكلام، بيأكدوا على الدول واستقلال الدول، لكن بالمقابل بنشوف أنه في عجز فعلي وحقيقي عن تقديم على الأقل النموذج، أنه أنتم مثلا سيطرتوا على العراق ومتحكمين بالعراق، طيب أي عراق اليوم وأي عراق تطرحوا للمستقبل؟ بنشوف أنه هو المشروع الأساسي، ويعني المشروع اللي ناتج عن هذا المسار العسكري والأمني السياسي، هو مشروع ينطوي على تدمير أكثر مما هو على بناء. وحتى في البعد الآخر اللي دائما كانت المشروع الإيراني يطرح إزاء التراجع العربي في مواجهة التحديات الإسرائيلية وتحديدا القضية الفلسطينية، كان يرفع شعار دائما تحرير القدس، ولا زال يرفع تحرير القدس وعمل لواء القدس، لكن المفارقة أنه فيلق القدس اللي تشكل من أجل تحرير القدس، شفنا كل جهوده ونشاطه العسكري والأمني وطاقته صرفت وبينت في الدول العربية، ولم يواجه هذا الفيلق أي معركة عسكرية مع إسرائيل. لا بل الأسوأ من ذلك أيضا من نتاج المشروع الإيراني، يعني أمين عام حزب الله بفترة سابقة بتدخله بسوريا كان يقول نحن عم نفتح طريق القدس بسوريا، رفع هذا الشعار طريق القدس، لكن شفنا المفارقة أنه هذا الطريق اللي فتحت بسوريا وبعد التدخل في سوريا والمرحلة الست سبع سنوات الأخيرة، بنشوف أنه هذه الاتسرادات فتحت لإسرائيل إلى المنطقة العربية. يعني هل يعقل أنه هذا المشروع الذي يدعي الانتصار باسم تحرير القدس وباسم فلسطين وباسم المستضعفين يوصل بخلاصته بنتاجه هو عم بيقول أنا منتصر؟ نشوف إسرائيل صارت موجودة فاتت على كل الدول العربية، مش لأنه الدول العربية يعني بذهنية يعني مش مضطرة دول عربية متعددة مثل بالخليج انها تفتح علاقات مع إسرائيل، ما بتشكل لها تحدي مباشر لتضطر تفتح، ولكن تنامي الخطر الإيراني والسياسة الإيرانية صحيح. التي اعتمدت دفعت كثير من الدول إلى فتح العلاقات، وإسرائيل استثمرت في هذا المجال
صحيح.
طيب إذا كان بالخلاصة هذا المشروع بده يحارب إسرائيل، شفنا أنه هذا المشروع بخلاصته السياسية تركينا من الشعارات والكلام العالي، إسرائيل صارت موجودة بالمنطقة العربية، بيقول كيف بيكون انتصر هذا المشروع إذا لم يكن متقاطع بنظام مصالحه مع إسرائيل؟ ما بدي يقول متحالفين مع إسرائيل، بس نتائج هذا المشروع شفنا تدمير للدول الوطنية، دخول إسرائيل في إلى المنطقة، وبالتالي كل الشعارات اللي رفعتها الثورة الإيرانية تجاه شعوب المنطقة شفنا اللي نطبق نتائجها كانت عكسية تماما. فلسطين أبعد، القدس أبعد، صارت الحرية والتنمية وكرامة الشعوب كمان تراجعت بشكل كبير.
طيب هون ما بتشوف أنه الشيعة ككل مؤيدين أم معارضين لسياسة إيران ما بتشوف استاذ علي رح يتحملوا نتائج سياسات ايران وميليشياتها؟ يعني اي مسؤوليه بتوقع اليوم على المعتدلين بالاوساط الشيعيه وتحديدا خصوم النظام الايراني والمعارضين لسياسته، علما انه بتلاحظ انه المرجعيات الشيعيه ما إلى دور، ودور الوطني بيوقف عند مصالح إيران ومن خلال الاستراتيجية والمنظومة الإيرانية.
أي ما في شك، أنا بدي أقول أنه يعني الثمن أول شيء عم تدفعه مثل ما قلنا هاي الدول، ونحن كل شعوب المنطقة عم تدفعه. لا شك أنه العنصر الشيعي بيبرز كعنوان باعتباره على الأقل استخدم في هذه المعركة، وجرى تجيير الجمهور الشيعي وفئات واسعة من الشيعة في سياق هذا المشروع، رغم أنه خلينا كمان نكون دقيقين أنه حتى هذا المشروع وصل لمرحلة أن يستخدم حتى أدوات أخرى، يعني قدر يخترق بنى اجتماعية وطائفية متعددة وصار له نفوذ فيها بطريقة أو بأخرى. بتقديري لا شك يعني الأزمة في بعد شيعي واضح فيها، وهذا البعد هو بعد له علاقة بأنه فعلا الشيعة نكبوا في هذه المرحلة. يعني الصورة الشيعية اليوم على رغم الظاهر في الأمر بأنه هي يعني الأقوى والمسلحة، وسواء في اليمن في العراق لكن على ماذا تقف هذه البنية؟ تقف على أرض مهتزة، على أرض محروقة، على أرض غير قابلة للاستمرار على نفس الطريقة. ومش صحيح أنه مثل ما بيحاول يردد البعض أنه الشيعة منتصرين، أنا بحكي هيك بالبعد الطائفي المباشر، لا، في هزيمة بالمعنى العميق للكلمة. مش عم بقول هون لأنه دائما نحن الانتصار مش مسألة عسكرية وأمنية، إذا ما طلعنا لجوة يعني ما هو النموذج، ما هو الحال اللي موجودة، إذا كنا عم نحكي عن الاقتصاد، إذا كنا عم نحكي عن النموذج إدارة الدولة، إذا كنا عم نحكي على البعد الفكري والثقافي والنتاج الفكري والثقافي، إذا بدنا نحكي عن البعد الحضاري، كل هذه العناوين بنشوف فيه تراجع هائل على المستوى، على هذا المستوى، على واقع الشيعة اليوم. كنت عم تحكي بلبنان أو بالعراق أو يعني أي نموذج اليوم يتفاخر به شيعة العراق إذا صح التعبير أنهم هم يعني الذين يقدمون نفسهم حاكمين للعراق اليوم، أي نموذج بتباهوا فيه؟ ما هو النموذج على مستوى الفساد، على مستوى الإدارة، على مستوى بناء العراق، يعني أي شيء. وبالتالي نحن بنشوف في انهيار بالمعنى العميق للكلمة. هلأ ظاهر الأمر أن هناك قوة مسلحة وعسكرية، لكن الكل بيعرف أنه هذه ما بتستمر إذا ما كانت مستندة إلى قواعد حقيقية بالمجتمع. ثانيا النقطة الأهم، وهون البعد الحضاري، الفكرة الشيعية قامت أولا، الشيعة ما قاموا كمذهب، يعني بالبداية نشأة الشيعة دائما ارتبطت بشيعة علي بن أبي طالب، وشيعة علي بن أبي طالب ما كانوا مذهب، يعني بمعنى كان خيار سياسي، خيار بيعتبروا الشيعة أنفسهم أنهم منحازين إلى الحرية والعدالة وإلى التغيير والإصلاح وإلى التعددية. لا بل مع نشأة المذهب الشيعي لاحقا بعد 200-300 سنة من رحيل الإمام علي نشأ المذهب الشيعي، وكان فكرته الأساسية قائمة على فكرة الاجتهاد. يعني شو الاجتهاد؟ يعني التعدد، يعني التنوع، يعني ليس هناك من يحكم باسم الله. يعني مسألة ولاية الفقيه تتنافى في جوهرها مع إذا بدك الفكرة العميقة للخيار الشيعي أو المذهب الشيعي، بمعنى أن المذهب الشيعي قام مثل ما قلت على التعدد والتنوع وعلى الاجتهاد. فكرة ولاية الفقيه هي إلغاء لكل فكرة التعدد والاجتهاد والتنوع على قاعدة أن هناك خليفة على الأرض يتحدث باسم الله، وعلى الشيعة وعلى المسلمين أن يطيعوه، يعني ما في محاسبة، ما في أي، وفي تعدد آراء. وبالتالي هون الضربة العميقة التي طالت البنية الشيعية هي لها علاقة بإلغاء التنوع والاجتهاد. لذلك نحن اليوم بنشوف مجتمعات شيعية مغلقة مسكرة، ولما بتلغي الاجتهاد والتنوع شو يعني؟ يعني بتلغي الإبداع، بتلغي التطور، بتلغي التفاعل، لأنه كيف بينشأ.
طيب أستاذ علي هون يعني قدام كل ذلك، هل من سبيل للوقوف بوجه الهيمنة ومصادرة القرارات والإغلاق والعزلة داخل يعني هل ورفض التنوع، يعني كيف أنه هل من سبيل إلى ذلك أم خلص استسلمنا وما في مقاومة من الداخل؟ يعني اليوم أدي مسؤولية أو شو مسؤولية المثقف الشيعي، أدي أهميتها وشو هي حظوظة اليوم وسط ما يحدث، علما أنه مثل ما حضرتك عم بتقول أنه القضايا والمؤسسات السقفية والحضارية والفكرية والإيديولوجية أخطر من السلاح، يعني السلاح بقرار بينشال، ولكن ما يتربى عليه الأجيال من جيل لجيل هالسقافة اللي عم تنزرع بذهنية شريحة بالوسط الشيعي، شريحة من الطائفة الشيعية، هون الخطورة.
صحيح، ما بدي خالفك بهالنقطة، لكن خليني أقول من صدق الصورة يعني. نعم. دائما المشهد حزب الله و إيران بارعين في بناء صورة، لكن هالصورة منا حقيقية، لكن تبدو في كثير من الأحيان أنه هي الحقيقة وهي الواقع.
طيب عذرا على مقطعتك أستاذ الأمين، ولكن ما بتشوف أنه هناك يعني موضع شك مسألة الولاء الوطني لشريحة، وهناك مزاج شيعي يتعارض مع فكرة أن تكون سيادة ودولة؟ هاي ليست حقيقية كمان؟
ما بشك، معنا بدي أقول في صراع يعني. نعم. من الأمر يعني، وفي غلبة لشيء على شيء، مش عم بقول أنه كل الصورة خيالية، لكن ليست واقعية، بمعنى لا تمثل الحقيقة بشكل كامل، تمثل جانب من الحقيقة. لا، أنا برأيي داخل البيئة الشيعية، وأنا أدعي أني بتواصل ومني يعني مهمل في هذا الجانب، أنا بشوف أنه لا، في حالة رفض عميقة لهذا، وفي حالة موجودة داخل البيئة الشيعية. هلا بتقليلي بتعبر عن نفسها، أنا برأيي أيضا في جانب عديد من المثقفين والنخب الشيعية بتعبر عن مواقفها وبتقول رأيها. بتقليلي كيف ما بتغير، في معادلات أمنية عسكرية سياسية متحكمة، يعني مثل سلطة أحيانا بتكون تحت احتلال، ما فيك تحت الاحتلال أنه تفترض أنه في يعني الثورات والتغيير تتم بشكل سريع وبتعبر عن نفسها بشكل واضح. ما في شك في عناصر متعددة بتلعب دور في عدم بروز أو عدم بروز قوة فعلية، أو بمعنى قوة قادرة على تغيير الواقع، رغم أنه على مستوى النخب أنا برأيي في العديد من النخب، والواحد بيشوف إذا مهتم وبيتابع بيشوف النخب الشيعية، كتير من النخب الشيعية لعلها الأكثر والأشد صرامة في مواجهة هذه الحالة المسيطرة اليوم على البيئة الشيعية. ما في شك أنه في جهد ثقافي، في جهد إيديولوجي، ما بدي أقول ثقافي، لأنه كمان هذا الجهد الإيديولوجي هو جهد إلغائي، بمعنى لا يحتمل الحوار والتفاعل والأخذ والرد لا، تلقيني، جهد تلقيني، وعلى طريقة كتير من الأنظمة الشمولية اللي كانت يعني من ألمانيا لإيطاليا، موسوليني لهتلر، حتى النظام الشيوعي تخدم هذا الأسلوب الإيديولوجي، واللي كان يعني يستخدم أسلوب التلقين للمجتمع ويمنع أي تفاعل داخل هذا المجتمع. وإذا طلعنا اليوم حتى مثلا أعطي نموذج مثلا بالجنوب، أي متابع أي مراقب، وأنا بدعي أني متابع ومراقب الجنوب، كان أنا بعرف بخلال الحرب حتى ما بدي وبعد الحرب الأهلية، كان مليء بالمؤسسات السقفية وفي منابر متعددة ومتنوعة، كان في إنتاج سقفي فكري، رواية، شعر، أدب، مسرح، كلها كانت موجودة. اليوم نفتقدها، وهذا مؤشر على موت مش مؤشر على حياة. فبالتالي أنا ما بدي أقول إنه الواقع اللي عم نعيشه اليوم هو واقع الواقع الحقيقة الشيعية، إذا بدك يعني صح التعبير نسميها، وواقع لا يمثل الحقيقة الشيعية الفعلية، وأنا ما بشوفه بالمعنى التاريخي إلا أنه مرحلة ستنتهي لا يمكن أن تستمر وغير قابلة للاستمرار، وهي أمام تحدي الحياة، أمام تحدي تقديم النموذج، وما عم تقدر تعمل أو لا تريد إلا أن تقدم نموذج له طابع استبدادي إلغائي وله طابع أمني وعسكري وأيديولوجي، وهذه عناوين غير قابلة للاستمرار، ستأتي لحظة وتنهار بشكل كبير. الأمر الثاني، أنا بدي كمان أطلع بالآخر بكل يعني على المستوى الوطني اللبناني أو على المستوى العربي، لا يجب النظر إلى هذه المشكلة اللي بالخصوصية الشيعية، وفي مشاكل أخرى حتى ما نقول إنه المشكلة فقط في عند الشيعة، بدي أقول إنه لا يجب اعتبار وكأن هذه الأزمة وهذه المشكلة هي أزمة تخص الشيعة، بمعنى معالجة الأزمة الشيعية في لبنان أو في العراق أو في أي دولة أخرى أو في سوريا هو أمر وطني قبل أن يكون أمر شيعي، هو ليس واجب يعني فقط واجب النخب الشيعية، إنما واجب على المستوى الوطني. يعني ما بيجوز حدا من موقع سني أو ماروني أو يعني إذا حكينا بهالاعتبار إنه هذه قضية شيعية وهالشيعة هي مشكلتهم مش عارفين كيف، لا، هي قضية وطنية وأنت معني بأن تتعامل كلبناني من موقعك الوطني مع هذه القضية باعتبارها قضية بتخصك ومعني بمواجهتها. لا أقول إنه مطلوب من الآخرين حل هذه المشكلة، لكن أنا أقول بأنه معنيين بشكل مباشر ومسؤولين في هذا الأمر في أن يكونوا أطراف أساسيين في معالجة المشكلة، لأنه تداعيات هذه المشكلة مش تداعيات فقط على البيئة الشيعية، إنما أيضا تداعيات على المستوى الوطني.
صحيح.
وبهالمعنى المسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، وإذا دخلنا بالإطار العربي مسؤولية عربية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسؤولية تتعلق بداخل البيئة الشيعية، وهي أيضا مسؤولية حتى لنا،
يعني أن يكون للشيعة خطوات العربية الخاصة بعيدا عن الدوران بالفلك الإيراني ليست مسؤولية يعني النخب الشيعية داخل الأوطان أو داخل المجتمعات
فقط، ليست مسؤوليتهم وحدهم.
طيب خليني بالنهاية استاذ علي، مع أنه كتير في عنا كان نقاط بس وقتنا ضيق للأسف، والحوار شيق معك وإن شاء الله بيكون عنا لقاء تاني، ولكن هيك بالنهاية بدي أرجع لشي حضرتك قلته بطريقة أو بتانية، والواقع هو بدي شوف حضرتك إذا بتوافقني عليه، إيران يلي وعدت مجتمعاتها الشيعية على الأقل بمحاربة الظلم وتمكين الهوية الشيعية بالمنطقة ظهرت وكأن قاصرة عاجزة، واليوم هي تتوقع أنه يصمدوا ويثبتوا أو يثبتوا عفوا ولائهم، ما بتشوف اليوم الناس تنشد الحياة الكريمة والاستقرار ورفاهية العيش، ما بتشوف أيضا أنه اليوم مشروع إيران يصطدم بتحديات الداخل وأعني الوسط الشيعي، فلم يعد ينفع لا إيديولوجية ولا خطاب ديني ولا هوية طائفية ولا مقاومة أو نظريات مؤامرة تلهب المشاعر كما بالسابق، وحتى وعود الجنة البعيدة المنال لم تعد تنفع.
أكيد أنا شايف المشروع رايح على يعني يا إما مزيد من الجهنم، يا إما مزيد من جهنم، يا إما رح يصطدم بجدار إزاء تحديات الانتقال إلى، لأنه أنا برأيي المنطقة استنفدت الحروب والمواجهات وهي تنتقل إلى مرحلة جديدة. شو أجوبتك على المرحلة الجديدة؟ أنا برأيي ما عندهم أجوبة حقيقية. إزاء اليوم التحديات اللي متعلقة ببناء الدولة بحل الأزمات اللي عم تفضلي فيها، حتى ما أقول ننشد الرفاهية، ننشد الحياة الطبيعية بالحد الأدنى من توفير الشروط الطبيعية للحياة، المؤسسات، لأنه حتى الآن لم ينجح في العالم أي نموذج غير الدولة. إذا في عنده نموذج آخر غير الدولة قابل للحياة وقابل أنه يلبي مصالح المواطنين ويشكل الهوية الجامعة واللي يعمل عقد اجتماعي، ما شفناه. أنا برأيي أنه بالتأكيد هذا الأمر مطروح على كل المواطنين اللبنانيين، ومطروح بدرجة أساسية داخل البيئة الشيعية، بمعنى أن هذا المسار غير قابل للاستمرار. وخلينا كمان نشوف بوضوح أكثر، يعني أحد وسائل السيطرة بالإضافة للبعد الغلبة الأمنية والعسكرية وضعف الدولة وأضعاف الدولة وتهميشها والتركيز على الدويلة وما إلى ذلك، قامت هالأمور وترسخت أو يحاولون ترسيخها من خلال توجيه الخطاب اللي صرنا كلنا بنعرفه، هو التخويف. يعني كيف بيخاطبوا الخطاب الضمني والخطاب العلني،
تخويف وتخوين،
انه انتم مهددين.
نعم،
اسرائيل ممكن تيجي ليكون، السنة يمكن بعد تدخل بسوريا والحالة اللي صارت ممكن يجوا ليكون السنة، البلد نعم. الطوائف الثانية راح تقوم، ما حدا بيحميكم غيرنا.
نعم نعم.
فبالتالي الوسيلة لجمع هؤلاء ولمحاولة شد العصب ورغم تفككه بكثير من المحطات هو وسيلة التخويف. وأيضا لما وسيلة التخويف شو بتنطوي؟ كمان بتصير تنطوي على 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 منطق الاستقواء، انه نحن الاقوى، ولذلك نحن معنيين بانه نطلع حتى في مواجهه الازمه الشيعيه واللي هي موجوده داخل البيئه الشيعيه، وفي كثير اشياء ممكن تنحكى بالتفصيل. لذلك انا قلت انه مواجهه هذا الامر بدها
مواجهه عربيه
او مواجهه وطنيه لبنانيه وبالمحل اللبناني، ومواجهه عربيه لما نطلع على الاقليم بالمعنى.
أنا بدي أشكرك للأسف وقتنا خلص وتجوزناه أنا بشكرك.
أنا بشكرك وبشكر المستمعين وبشكر صوت لبنان الحر.
الله يخليك، نشكرك. على أمل نرجع نلتقى إن الله راد بحلقات تانية. الصحفي الأستاذ علي الأمين، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.